الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبادئ بدء أشكر صاحب الديوان الأخ الكريم راجح الموس على فتح هذا الديوان ليكون منبرا من منابر الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم الناس وتثقيفهم في أمور دينهم، فجزاهم الله عز وجل خير الجزاء. كما أشكر اللجنة المنظمة لهذه الدروس وهذه المحاضرات في رمضان وفي غير رمضان، وأخص منهم بالذكر الأخ مبارك السبيعي جزاه الله خير الذي تواصل معي في هذه المحاضرة، فجزاه الله خيرا. وأشكر لكم حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. موضوعنا كما هو معنون له نوازل الزكاة الفقهية. وقبل أن ندخل في هذه النوازل، يحسن أن نبين وأن نذكر وأن نشير إلى ما هو مستقر في أذهانكم جميعا. ركنية زكاة، فريضة الزكاة، فهي ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يخفى على أحد منكم ذلك. وأيضا أن نعلم أن هناك أموال، أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. فأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: الذهب والفضة وما يعني يقاس عليهما مثل الأوراق النقدية، وكذلك عروض التجارة، النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، والنوع الثالث هو الزروع والثمار فيما يعني يكون مكيلا ومدخرا من الزروع والثمار، والنوع الرابع هو بهيمة الأنعام بشروطها. طبعا كل مال له شروطها الخاصة به مما يعني تجب فيه الزكاة، ومن يعني أهم هذه الشروط في الغالب النصاب، فهذا يعني من أهم يعني الشروط التي تقال في هذا. وكذلك الحول في أكثر الأموال، هناك بعضها لا يشترط له الحول في الزروع والثمار وربح التجارة وغيرها. فهذه الأموال الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة، وما عداها فلا يعني تجب الزكاة فيها. وكذلك أيضا من الشروط المهمة مثل ما ذكرنا الملك، أن يملك الإنسان لهذا المال. إذا كان غير مالك له، كأن يكون مثلا شخص مستأجر لبهيمة الأنعام أو غير مالك لها، فلا يؤدي زكاتها، لا بد أن يملك هذا المال ويكون مستقرا ملكه عنده. وكما قلنا أيضا النصاب، ويختلف قدر النصاب في كل مال على حدة، وأيضا الحول، والحول كما قلنا يعني في جميع الأموال ما عدا بهيمة، ما عدا الزروع والثمار فلا يشترط لها الحول، كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. وأيضا ربح التجارة، هذا يعني فهو حوله حول أصله، الأرباح اللي يجنيها من المال الذي يتاجر به لا يعني يستقبل بها حولا جديدا، لا، إنما حول هذه الأرباح هو حول أصل المال، فهي تابعة للمال الأصلي. وغيرها من الشروط التي تتعلق يعني أيضا في كل مال على حدة. بعد هذا ننطلق أو نبدأ بذكر النوازل الزكاة. وأول هذه النوازل التي يحسن ذكرها، هل يعني تجب الزكاة في الذهب الأبيض؟ فإن يعني من المعلوم ومن خصائص الذهب أنه يتغير ويتحول لونه. من خصائص الذهب المعروف الذهب عندنا هو الذهب الأحمر، هذا هو المعروف، لكن قد يتحول إلى أبيض، وهذا هذه خاصية من خصائص الذهب. فهناك الذهب الأبيض، هل تجب فيه الزكاة؟ نقول نعم، طالما أنه ذهب فتجب فيه الزكاة، لأنه داخل في عموم لفظ الذهب. لكن يحسن التنبيه هنا أن هناك بعض الناس يطلق الذهب الأبيض على معدن البلاتين، أحيانا بعضهم يطلق يعني البلاتين يكون يعني غالي وسعره يعني الناس تقبل عليه وله وزنه في السوق، فبعضهم يطلق عليه الذهب الأبيض، فربما يقصد هذا البلاتين. البلاتين والمجوهرات الأخرى غير الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة، حتى لو كانت ثمينة، كانت غالية لا تجب فيها الزكاة أبدا، مثل الألماس وغيرها، هذه الأمور لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب في الذهب والفضة. فبالتالي نقول إطلاق الذهب الأبيض، نقول إن كان يطلق على الذهب نفسه الأصلي فتجب فيه الزكاة، وإن كان يطلق على البلاتين المعروف فهذا لا تجب فيه الزكاة، وحاله حال بقية المعادن كالألماس والياقوت وغيرها من المعادن. المسألة الثانية الأوراق النقدية، هل تجب فيها الزكاة؟ وقبل أن نتحدث عن زكاة الأوراق النقدية يحسن أن نبين ما هي حقيقة الأوراق النقدية. حقيقة الأوراق النقدية خرجت في وقت، حينما خرجت العلماء في ذلك الوقت اختلفوا اختلافا كبيرا، فمنهم من قال هذه لا تعتبر يعني نقود، ومنهم قال هذه ذهب تقاس على الذهب، ومنهم من قال هذه فضة تقاس على الفضة، ومنهم من قال هو نقد مستقل بذاته، هو نقد مستقل بذاته، فاختلفت أنظار الفقهاء. لكن الذي استقر عليه العمل، تعرفون أحيانا النازلة أول ما تبدأ يكون التصور غير يعني موجود عند كثير من العلماء، وذلك أنها حتى الآن توها تبدأ، فيصعب الإعطاء الحكم عليها في بدايتها حتى نتصور ما هي يعني معطياتها، ما هي آثار العمل بها، كيف يعني هل تقبلها الناس بأن تكون نقدا. فأقول الذي استقر عليه العمل وهو رأي المجامع الفقهية أن النقود والأوراق النقدية أنها نقد مستقل بذاته، نقد مستقل بذاته، يعني لا يقاس لا على ذهب ولا على فضة، وإنما هو نقد مستقل بذاته، لأن هناك يعني قاعدة عند الفقهاء أن كل ما كان ثمنا للسلع فهو ثمن، كل ما كان يشترى به السلع فهذا هو ثمن لهذه السلع، وبالتالي هو يقاس على الذهب والفضة لكنه يعتبر عملة مستقلة، ويقاس على الذهب والفضة من حيث أنه تجب فيه الزكاة ويجري فيه الربا، لكنه لا نقول أنه يعني يأخذ من جنس الذهب أو جنس الفضة، لا نقول هو جنس مستقل، بل قالوا هذه الأوراق النقدية نفسها هي يعني أنواع، هناك الدينار الكويتي، هناك الريال السعودي، هناك الجنيه المصري، هناك الدولار الأمريكي، وهكذا عملات، فكل عملة هي بحد ذاتها نقد مستقل. فهذا الذي خلصت إليه المجامع الفقهية واستقر عليه العمل وأقوال أهل العلم أنه نقد مستقل بذاته، لكنه في نفس الوقت كون النقد هو يأخذ أحكام الذهب والفضة من حيث جريان الربا فيها، من حيث وجوب الزكاة فيها. بعد أن استقر هذا الأمر أتى السؤال، كيف نحسب زكاة الأوراق النقدية؟ ما هو نصابها؟ فأيضا اختلف العلماء، فبعضهم قال نصاب الأوراق النقدية هي الذهب، وبعضهم قال نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، بمعنى يعني الآن نصاب الذهب 85 جرام، فقالوا نذهب نقول يا جماعة نذهب إلى السوق إلى الصائغ، كم سعر 85 جرام؟ قالنا سعر 85 جرام مثلا 1000 دينار، أنا والله ما أعرف الأسعار لكن نقدر تقدير، قال 1000 دينار، إذن يكون نصاب الأوراق النقدية نفس نصاب الذهب، هذا الرأي الأول الذي يقول إن نصاب الذهب، النصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، فنأتي إلى كم نصاب الذهب؟ 85 جرام. نسأل الصائغ كم سعره؟ كم يساوي بالدينار الكويتي؟ قال يساوي بالدينار الكويتي مثلاً 1000 دينار، هذا سبيل المثال. إذن نصاب الأوراق النقدية هو 1000 دينار، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول إن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، والفضة نصابها 595 جرام. فنذهب إلى الصائغ ونقول يا صائغ كم سعر 595 جرام؟ لو قال لنا مثلا، طبعا الفضة سعرها أقل، لو قال مثلا 120 أو 100، إذن يكون نصاب الأوراق النقدية 100 دينار، واللي هو قيمة نصاب الفضة. هناك قول ثالث قال لا، نصاب الأوراق النقدية هو الأقل من نصابي الذهب والفضة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام قالوا نحن نحسب كم نصاب، نجي للصائغ الذهب نقول له 85 جرام كم سعرها؟ قال سعرها 1000 دينار. طيب 595 جرام فضة كم سعرها؟ قال سعرها 100 دينار. إذن الأقل منهما ما هو؟ الفضة. إذن نصابها 100 دينار، الأقل من النصابين. لو صار في عصر من العصور الذهب أقل من الفضة، لو فرضنا، يكون إذن نصابها نصاب الذهب. وهذا القول الثالث هو الذي ذهبت إليه المجامع الفقهية، وهو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز، رأي العلامة الشيخ محمد بن عثيمين، وكذلك العلامة المحدث الشيخ محمد الألباني، كلهم يرون هذا الرأي، أن الصحيح هو أن يكون نصاب الأوراق النقدية هو الأقل من نصابي الذهب والفضة. وبناء على هذا يحسب، ينظر الإنسان إذا صار عنده نصاب ومضى عليه حول وهو يملكه، فنقول يأخذ منه ربع العشر الذي هو اصطلح عليه 2.5%، فيحسب هذه ويستخرجها. والأقل في هذه الأزمنة هو الفضة في الغالب، هذا هو الأقل. المسألة الثانية أو الثالثة، زكاة الراتب وما يدخل على الحساب، وهذه يستشكل عليها كثير من الناس. معلوم اليوم أن الناس عندهم يعني حسابات في البنوك، ممكن الراتب يدخل وربما وفر بعض المال، يمكن بالشهر هذا وفر له 100 دينار، الشهر الثاني وفر له 500 دينار، الشهر الثالث وفر له 50 دينار، حسب ظروفه تجتمع بعض الأموال. يأتي نهاية الشهر وقت مثلا حولان الحول، كيف يزكي؟ الآن الأموال تداخلت، فكيف يعرف؟ لا، معلوم أن كل واحد له حول، كل مبلغ له حول خاص به. فنقول هناك طريقتان لحساب زكاة الراتب أو ما يدخل على الإنسان من أموال في حسابه، أو مثلا إذا كان واضع عنده مثلا في تجوري، في عنده في البيت، يجمع مال مختلف، يعني كل شهر كل يوم يزيد ينقص، ممكن يسحب، ممكن 500 هاي اللي وفرها اليوم يسحبها في الشهر الثاني ويسحب نصفها. كيف يحسب هذا الأمر؟ هناك طريقتان حقيقة، هو الطريقة الأصل وهو الذي يعني الأمر الواجب على الإنسان أن يفعله، أن يحسب كل مال دخل عليه، يحط له جدول، الشهر هذا وفرت 50 دينار، أكتب شهر واحد 50 دينار، الشهر الثاني دخل علي مثلا 200 دينار، أكتب الشهر الثالث، تصفر الحساب خلاص، تلغي ما مضى. تأتي بعده الشهر الرابع دخل علي 500، الشهر الخامس دخل علي 100. تحسب كل مبلغ يدخل عليك يكون له تاريخ خاص به، ثم إذا هذا المبلغ اللي بشهر مثلا نقول 5 دخل عليك، دخل جاء شهر السنة القادمة مضت عليه سنة كاملة فتزكي لوحده، جاء شهر 6 طبعا إذا كان نصاب جاء شهر ستة تشوف كم المبلغ اللي دخل عليك وما ضاع عليه حول تزكيه. شهر سبعة. وهذه الطريقة يا أخواني صعبة على الإنسان إنه يفعلها، ولذلك أجاز العلماء المعاصرين الطريقة الثانية والتي هي أسهل وأيسر. ما هي الطريقة الثانية؟ هو أن الإنسان يحسب أول نصاب مبلغ نصاب دخل عليه. نفترض شهر واحد، إحنا قلنا مثلا الفضة 100 دينار، النصاب 100 دينار مثلا، 100 دينار وفر بشهر واحد دخل في حسابه 100 دينار. شهر اثنين 50 دينار، شهر ثلاثة 400 دينار، إلى أن جاء شهر واحد القادم أو انتهى شهر 12 اللي بعده. فنقول أول نصاب يصير هذا حولك لجميع مالك. فإذا حال الحول على أول مبلغ اللي هو بشهر واحد، تشوف كم موجود في حسابك حتى لو لم يحل عليه الحول، فتزكي جميع ما في حسابك في موعد أول حول لأول نصاب دخل عليك. ويكون بهذه الطريقة أنت عجلت زكاة الأموال التي لم يحل عليها الحول. وهذه الطريقة هي السهلة وفيها مسامحة. قد يقول لك الإنسان، طبعا الإنسان يقول لا والله أنا حريص وأنا يعني ما أبي أدفع زيادة، أبي أدفع الزكاة فقط. فنقول لك الطريقة الأولى وتحمل صعوبتها. الإنسان يقول لا والله أنا سمح، حتى لو يعني صرفت أموال ما حال عليها الحول ما عندي مشكلة، أدفعها مقدما وأريح بالي، تكون أمور سهلة عندي. فنقول أسلك الطريقة الثانية، وهي أن يكون لك حول واحد في السنة وهو أول نصاب، حول أول نصاب دخل عليك. وإذا حال الحول تنظر كم عندك في حسابك وتأخذ منه 2.5% وتخرجها زكاة حتى لو لم يحل المال على بعض المبالغ، وتكون أنت بهذه الطريقة عجلت زكاة ما لم يحل عليه الحول. إذن هذه كما قلنا طريقة حساب زكاة الراتب أو الدخولات اللي تدخل على حسابك. يأتي موضوع له تعلق بالمسألة زكاة الراتب، وهي المسألة الرابعة، وهي زكاة الحساب الأموال الموجودة في الحساب الجاري. بنتكلم عليها من زاوية أخرى، ما هو من ناحية كيف نحسب الحول، من ناحية هذا المال إيش تكييف الفقه الحساب الجاري؟ ما هو التكييف الفقهي للحساب الجاري؟ أنا عندي حساب جاري في البنك وفيها أموال، ما هو تكييفه الفقهي؟ حقيقة المعاصرون اختلفوا على قولي. الأغلب يرى أن هذا يعتبر قرض من العميل صاحب الحساب، مقرض البنك، المقترض من هو؟ البنك، والمقرض هو العميل. وهذا التكييف هو الذي عليه المجامع الفقهية وهو الذي رجحه يعني أكابر العلماء في هذا العصر. القول الثاني يقول أنه وديعة يعني أمانة، لكن هذا الأمر غير صحيح. لماذا؟ لأن البنك يستثمر هذه الأموال، يستفيد منها، فبالتالي ثم أن البنك يضمن الوديعة، المودع عنده غير ضامن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن البنك يقول أنا ألتزم لك بإرجاع المبلغ حتى لو صابتني ما صابتني من الخسارات غيرها، أنا ألتزم بإعادة المبلغ إليك. إذن هو قرض. بينما الوديعة في الفقه الإسلامي اللي هي الأمانة، اللي هي يعني صورتها في السابق أن مثلا إنسان يعني أنا بسافر مثلا مكة وما عندي مكان أحفظ فيه نقودي، فأقول يا شيخ مبارك هذا المال خلي عندك أمانة، هذه هي الوديعة الفقهية، هذه أمانة تكون عنده، أمانة لا يضمنها يعني لو سرقت، لو احترق البيت لا قدر الله، لو لا يضمنها إلا إذا هو تعدى عليها أو هو فرط في حفظها، قصر كان يكون مثلا وضعها في الحوش ووضعها في الصالة يدخل الناس ويطلعون. هذا قصر في حفظها، الأموال ما توضع في الصالة، ما توضع في الديوان، توضع في مكان للحفظ. فنرجع إلى مسألتنا الآن، الحساب الجاري على ما ذهب إليه أكثر العلماء هو، وهو رأي المجامع الفقهية، أنه قرض من العميل إلى البنك، وبالتالي هذا يخرج على زكاة إيش؟ زكاة الدين. إذا كان معناته أنا أطلب البنك، أنا مثلا في رصيدي في حساب الجاري 1000 دينار مثلا، أنا أطلب البنك 1000 دينار، طيب هذا إذن يسمى دين، إذن يخرج على زكاة الدين. إذا كان إنسان له دين على الآخرين، دين لك على الآخرين، هل تجب زكاته؟ نقول هو له حالة. الحال الأول أن يكون على موسر قادر على السداد، غير مماطل وفي، فهذا تجب الزكاة فيه. الحالة الثانية أن تكون على معسر أو على غني مماطل، يماطلك كل يوم الشهر الجاي الشهر الجاي الشهر الجاي ولا يسدد لك. ففي هذه الحالة نقول لا تجب الزكاة إلا إذا استلمها فيزكيها لسنة واحدة، حتى لو مكثت عند هذا أعوام، عدة أعوام، يزكيها لسنة واحدة. هذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم. إذن زكاة الدين الذي هو لك على الآخرين لا يخلو من حالين. الحال الأول أعيد، الحال الأول أن يكون على غني باذل وفي يسدد، تعرف خلاص أنا أعطيت هذا الدين لأخي راجح، أنا أعرف راجح أنه رجل وفي وأعرف أنه قادر على السداد وكأنه عندي، هذا تجب فيه زكاة. لكن نفترض أني أنا لا والله سين من الناس أقرضته وأعرف أن هذا يعني فقير وما عنده عمل وهو أصلا عليه ديون كثيرة وأحواله يعني ضعيفة جدا، فماني متوقع أنه يسدد قدامنا على هذا الحال. أو على غني مماطل يماطلك بكرة بعد الشهر الجاي اللي وراه، فهذا يعني لا تجب الزكاة فيه إلا إذا استلمته تزكيه لعام واحد. طيب نرجع إلى مسألتنا، الأموال الحساب الجاري، هل البنك هل هو من الحالة الأولى أو الحالة الثانية؟ هل هو غني باذل أو معسر أو مماطل؟ غني باذل، إذن تجب الزكاة فيه. البنوك بعد خلاص ما عاد في وراها يعني اللهم بارك، فهم أغنياء وهم يسددون فعلا من ضمن الشروط أن متى ما أردت تستلم، عندك بطاقة من أي الآن صراف آلي تسحب ما عندك من البنك، فإذا تجب الزكاة فيه من هذه الحيثية. إذا هذا هو زكاة الحساب الجاري. المسألة التي نقدر نقول المسألة الخامسة، طالما نحن تكلمنا في الحساب الجاري أيضا يحسن أن نتكلم على الحساب ما يسمى حساب التوفير أو الحساب الاستثماري أو الودائع اللي عند البنوك. وقبل هذا الأمر العلماء كيفوا هذه الحسابات على أنها مضاربة. طبعا نتكلم عن هذه الموجودة في البنوك الإسلامية، أنهم قائمين على عقد المضاربة، التوفير أو الحساب الاستثماري أو الوداع، يأخذون منك ويشغلونها ويعطونك نسبة. فزكاة المال هذا هو زكاة المضاربة، وهذا الأمر يدفعنا إلى نبين كيفية زكاة المضاربة. زكاة المضاربة يعني المضاربة ما هي حتى يعني نصورها لربما أحد منا نسيها، أن إنسان عنده مال، مثلا نفترض أنا عندي 5000 دينار كويتي مثلا، وأخونا مبارك ما شاء الله شاطر بالتجارة وأنا ما عندي وقت للتجارة وحاط المبلغ، أخونا مبارك ما شاء الله موفق مسدد فأقول يا مبارك هات 5000 شغلها معها ما عندك وتعطيني نسبة من الأرباح مثلا تقدر. طبعا النسبة يجب أن تقدر بالنسبة ولا تقدر بمبلغ مقطوع وإلا أصبحت قرضا لا يجوز. يعني مثلا يقال 50% من الأرباح لي و50% مثلا له حسب الاتفاق، حتى لو قال مثلا 20% له و80 له أو العكس 80% لي و20 له حسب الاتفاق. ولا يضمن لا رأس المال ولا يضمن الأرباح، يقول أنا أشتغل وأجتهد وبالتالي يعني، لكن بشرط أنه ما يفرط، مو معنى هذا أنه يتساهل، إذا فرط يضمن أو تعدى على المال يضمن، لكن إذا بذل جهده ثم خسر فلا يتحمل إلا أنه يخسر عمله جهده، هو يخسر عمله وصاحب المال يخسر ماله. الشاهد إحنا بنحمل الأمور على الربح، لو فرض أن هذه 10,000 شغلها أخونا مبارك مثلا وكان يعني الأرباح 50% من الأرباح وليس من رأس المال، لاحظ أخوان، لأنك إذا قلت 50% من رأس المال معناته أنت جعلتها مبلغ مقطوع، لأن 50% من 10,000 كم؟ 5,000، معناته حدد الربح. لا، لابد أن لا يحدد الربح وإنما تجعل له نسبة مثل ما قلنا 50%، 40%، 30%، 20% وهكذا. فلو افترض أن 10,000 وبعدين النسبة اللي يشتغل فيها بالأرباح مثلا جاب لي من 10,000 جاب لي 3,000، فهنا يجب علي أن أزكي 10 بعد طبعا حولان الحول والأرباح 3,000 كذلك أزكيها ولا أبدأ بها حول جديد، لأن حول الأرباح حول الأصل، لاحظوا. فأنا أعيد، مثلا أنا أعطيت المبلغ الأخ مبارك 10,000 في شهر واحد، في نهاية السنة آخر شهر 12 قال لي تفضل هذا رأس مالك 10,000 وهذه 3,000 الأرباح اللي هو مثلا 20% بيني وبينك نسبة الأرباح نصيبك 3,000. الآن 3,000 توني الآن قبضتها الأرباح، أزكي 10 ولا 13؟ أزكي 13، 10 مع الأرباح يجب علي أن أزكيها. إذن هذا هو زكاة المضاربة. طيب لو قلت، جاني مبارك في نهاية السنة وقال والله أنا صراحة خسرت والآن رأس مالك اللي باقي منه 5,000، خسرنا 5,000، الواجب علي أن أزكي 5 فقط. جاني مثلا قال لي في نهاية السنة والله المال كله خسرته، خلاص لا زكاة عليه لأنه ما حال عليه الحول. إذن هذه طريقة حساب زكاة مال المضاربة. نأتي إلى تطبيق العملي على اللي هو حساب التوفير أو الحساب الاستثماري أو الوديعة في البنوك، لأن هذه كلها تكليفها على أنها مضاربة. فنقول أنا مثلا دخلت نفترض 10,000 في وديعة أو حساب استثماري أو حساب توفير، جاء شهر واحد نزلوا بحسابي إضافة على 10,000 هذه مثلا 1,000، فأنا أزكي 10 وأزكي 1,000 حالا، ما أستقبل بال1,000 أقول أنتظر حول جديد لنمر على 1,000، لا، لأن كما قلنا ربح عروض التجارة حوله حول أصل المال اللي هو رأس المال، فإذا مضى عليه حول فأنا أزكي أصل المال رأس المال زائد الأرباح التي جنيتها من هذا المال. إذن هذه طريقة يعني زكاة الحسابات الاستثمارية أو حساب التوفير أو الوديعة. تأتي مسألة أخرى أيضا لا تعلق أيضا بالمضاربة، لكن نضرب مثال حتى تتضح لبعض الأخوة. يعني اليوم عندنا أن كثير من الناس عندهم محلات تجارية، فإن كانت المحلات هذه بيع وشراء للسلع، مثلاً لو افترض أن واحد من الناس عنده محل يبيع قطر طواقي وعقل مثلاً، آخر عنده محل للعطور، فكيف يحسب هذا زكاته؟ نقول هذا من قبيل عروض التجارة
أيضاً،
نفس طريقة المضاربة، لكن هنا يمكن هنا تحتاج تقييم للسلع. يعني لو افترض أن حولي من شهر واحد مثلاً، وأنا أبيع وأشتري قطر مثلاً بسعر أقل، مثلاً أجيبها من السعودية، أجيبها من الصين، أجيبها من أي دولة أخرى وأبيعها هنا بسعر أغلى، وهكذا. نقول إذا حال الحول، جاء وقت حولك، تنظر ما عندك من السلع في محلك وتقيمها بسعر الشراء، مو سعر البيع، يعني إذا بغيت تبيعها كم سعرها الآن، وليس بسعر الشراء. يمكن أنت شريتها من الصين القطرة مثلا، شريتها بنص دينار، لكنك هي هنا قاعد تبيعها بأربع دنانير مثلا، إذا تقيمها بسعر الشراء البيع هنا أربع دنانير، ما تقيمها بسعرها هناك، قيمها بسعرها هنا كم أنت تبيع. فتقيم هذه السلع أيا كانت، كانت عطورات، كانت قطر، كانت ثياب، أحذية، أيا كان ملابس، أيا كانت هذه السلع، ذهب، أيا كان، تقيمها. ثم بعد ذلك ماذا؟ إذا كان عندك رأس مال أيضا في حسابك تضمها إليها، وتخرج منها 2.5% وتخرج زكاتك، وهكذا في كل السلع. تأتي بعد ذلك إلى المسألة السادسة، وهي زكاة الأجرة. زكاة الأجرة، لو أن إنسان مثلا عنده سيارات مأجرها على سبيل المثال، أو عنده عقار، عنده عمارات مأجرة شقق مثلا، أو بيت مأجرة شقق، أو مأجر بيت كامل لشخص، هذه الأجرة كيف زكاتها؟ طبعا السيارات هذه اللي هو أعدها للإيجار، ما أعدها للبيع، السيارات أو العقار الذي أعده للإيجار لا زكاة في قيمتها، في نفس السلعة سواء كانت سيارات، كانت عقار، أراض، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول من حين العقد، يبدأ حولها من حين العقد. مثلا إنسان عنده مكتب سيارات تأجير، فمن يوم يعقد يأخذ هذه الأجرة ومضى عليها حول من يوم هذا العقد، لأنه ممكن بعض الناس يأخذ الأجرة ويصرفها من هنا، ما مضى عليها حول، هذه لا تجب فيها زكاة. إذا نحن نتكلم على جهتين الآن، السلع المعدة للإجارة كسيارة أو أرض أو بيت أو عمارة أو أي كان، هذه لا تجب فيها زكاة. الأمر الثاني، الأموال أو الأجرة التي يستلمها، نقول تجب فيها الزكاة إذا كانت نصابا ومضى عليها حول وهي عندك من حين العقد، يحسب الحول بداية العقد، فهنا تجب فيها الزكاة. إذا صرفها قبل أن يمضي الحول فلا يعني زكاة فيها. فهذه زكاة الأجرة، هذه زكاة الأجرة. مثل هذا على سبيل المثال المصابغ، المصبغة مثلا، غسل الثياب ويكويها، كيف هذا؟ يعني هذا أيضا مبني على الأجرة. بالنسبة للمكائن اللي عنده، هذه لا يزكي قيمتها، لكن يزكي الأجرة التي جناها، ثم بعد ذلك إيش؟ إذا مضى عليها حول من حين العقد فإنه يخرج زكاتها. طيب زكاة العقار أيضا، هذه المسألة الثامنة، زكاة العقارات، العقارات من أراضي، من بيوت، عمارات، مزارع، هل تجب الزكاة فيها؟ نقول هي أنواع. قد تكون إيش نيتك أنت بشراء هذا العقار أو بامتلاكه؟ قد تكون ناوي أنك تسكن فيه، قد تكون ناوي أنك تأجر، قد تكون ناوي أنك تضع مالك، تحفظ مالك فيه، بدل لا تقول مثلا النقود أنا أصرفها فبحطها في عقار عشان ما أبدر المال اللي عندي. فهذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة إذا اتخذتها عروض للتجارة، بمعنى نويت فيها البيع والشراء من أجل التجارة، يعني تشتريها تحاول أنك تجي أوقات معينة يكون مثلا سعر العقار رخيص، أو مثلا في فترة من الفترات يكون مثلا العقار بعيد ما حتى الآن ما وصلته الخدمات، فتشتري بسعر رخيص وتتربص به زمنا حتى توصل للخدمات، أو في فترة يعني زمنية ينشط العقار ثم تبيعها بزيادة، فهذا الذي تجب فيه الزكاة. إذن إخوان العقارات لا تجب فيها الزكاة إلا إذا اتخذتها للتجارة، أما إذا ملكتها للسكنة أو للإجارة أو لحفظ المال فيها، أو مثلا ورثتها فهذا العقار، أو أحد وهبك إياها مثلا، فهذه يعني لا تجب فيه الزكاة، لا تجب الزكاة إلا فيما اتخذ للتجارة. وهذا طبعا دل عليه أيضا حديث سمرة أنه قال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، مما نعده للبيع، فهذا هو يعني دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، من أمثال كما قلنا العقار وغيرها من السلع. يمكن مثل ما قلنا ضربنا مثال قبل قليل، واحد تاجر بالثياب، واحد تاجر بالقطر، واحد تاجر بالعسل، تاجر بالطيب، وأيا كان، فهؤلاء تجب مثل ما قلنا زكاتهم إذا اتخذوها للتجارة، ومن حين يحول الحول يعني وقت حولان الحول يحسب إن كان عنده سلع مثل هذه الأراضي على سبيل المثال، يقيمها وقت حولان الحول كم تساوي، سواء ارتفعت أو نزلت يقيمها، ثم يعني يأخذ منها ربع العشر اللي هو 2.5%. هناك ما يسمى يعني بعض العقارات، عقار يعني أحيانا في فترات يكسد، يسمى العقار الكاسد، يعني بحيث أنه يعرض للبيع ما حد يعني يسومه، ما حد يبي يشتريه. فهل هذا حتى لو أنه اتخذ التجارة هل هذا تجب فيه الزكاة؟ نقول طالما أنه له قيمة في السوق فإنه تجب فيه الزكاة. والعقار حتى لو ما يعني مهما كان، لو الناس اليوم تقول أنا ما أريده أو ما يسام، لكن حتى لو انزلت بقيمته اللي عند حولان الحول، سواء ارتفعت أو نزلت، يعني لو افترض الإنسان هذا شراء هذا العقار ب100,000 مثلا، وعند حولان الحول صار يسوى 10,000 مثلا سبيل المثال، يزكي 10,000 قيمتها عند حولان الحول. لو العكس زادت، اشترى 100,000 وصارت 1,000,000 مثلا، يزكي 1,000,000، فيزكيها بقيمتها عند حولان الحول، حتى لو صار ركود في يعني شراء الأراضي، لكن طالما هي لها قيمة فإنك تقيمها. يقول أنا ما أعرف أقيم، يقول فيه سماسرة، سماسرة العقار والدلالين وكذا، لو أنك يعني تسأل ثلاثة تأخذ القيمة الوسط من هؤلاء الثلاثة، تبحث عن ثلاثة يعني عندهم خبرة في هذا المجال وأمناء وثقات، قيم لي هذه الأرض كم تسوى تقريبا، قال هذا مثلا تسوى نقول 10,000، الآخر قال تسوى 8,000، الآخر قال تسوى 9,000، خلاص اعتمد الوسط، السعر الوسط 9,000 وزكى على هذا على هذه القيمة. بعد هذا أيضا المسألة التاسعة نتكلم عن زكاة الأسهم. وزكاة الأسهم الأسهم نقصد بها هي حصة الإنسان في إحدى الشركات. يكون هناك شركات عاملة إما في التجارة، في المقاولات، في 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 إلى غيرها، فيعني يضعون رأس المال على حصص. فتيجي أنت تقول أنا بدخل بشارك معاكم، بدخل معاكم بمثلا ب10,000 حصة مثلا أو ب1,000 حصة. سعر السهم نفترض أنه بربع دينار أو بنص دينار أو بمية فلس أيا كان، فأنت تدخل، فبهذا أنت تكون شريك في هذه الشركة بحسب قيمتك. يعني قد يكون إنسان شريك بواحد حصة مثلا 1% من حصة الشركة، قد يكون إنسان حصة 50% من الشركة، قد يكون إنسان حصة 10%، يختلف كل إنسان بحسب حصته وحسب دفعه. كيف نزكي؟ لا شك أن هذه أموال الشركة تجارية وهذه أموال، كيف نزكي؟ الحقيقة العلماء يعني هذا النظام جديد اللي هو الشركات المساهمة، ما كان معروف من قبل بهذه الصورة وبتوزيع مال رأس المال إلى حصص متساوية، ما كان معروف من قبل. نعم معروفة المضاربة معروفة، لكن عدد كبير يدخلون في شركة قد يصل إلى يعني 1,000 شخص أو أكثر، هذا ما كان معروف في السابق. ولذلك العلماء بحثوا هذه المسألة، وطبعا صار في أيضا خلاف في بداية الأمر، لكن استقر عليه الأمر في زكاة الأسهم أنهم قالوا إن المساهم لا يخلو من أحد حالين، مساهم في أي شركة من الشركات لا يخلو من أحد حالين. الحال الأول أن يكون هدفه في الدخول البقاء في الشركة وأن يحصل على الأرباح السنوية التي تعطيها الشركة. الحالة الثانية أن يكون هدفه في الدخول المضاربة في الأسهم، يعني الآن أنا الشركة هذه سعرها في هذه الوقت مثلا بربع دينار يشتريها، بعد شهرين صار سعرها نص دينار يبيعها، يكون حقق أرباح تقريبا 50% أو عفوا 100%. فهكذا يفعل بعض الناس، يفعلون هكذا، يروح يشوف مثلا، يكون طبعا عنده خبرة أن هذه مثلا في هذه الفترة مثلا السوق نازل لأي غرض من الأغراض، وعنده خبرة يعني في أن هذه الشركة لها وزنها وأنها إدارتها جيدة وعملها ممتاز، ويعرف أنها راح ترتفع بعد أشهر أو بعد سنة أو غيرها، فيتربص بها، متى ما ارتفعت إيش باعها، بذلك يكون حقق أرباح. فإذا هو بين أحد حالين، الحال الأول أن يقول لا والله أنا أبي أبقى بالشركة وأحصل على أرباح سنوية، وهذا اصطلح على تسميته مستثمر، يعني يقصدون به الاستثمار أنه طويل الأجل، نباقي في الشركة يقعد فيها سنوات ما يبي يخرج منها وما له نية يبيعها. الآخر لا والله مشتراها ينتظر متى ترتفع يبيعها، هذا اصطلح على تسميته مضارب. بالنسبة للمضارب اللي هو الثاني نبدأ فيه، كيف يزكي؟ يزكي أنه إذا حال الحول يشوف كم سعرها في السوق، يعتبر كانها مثل السلع، مثل ما قلنا في الثياب، مثل ما قلنا في العقار، كم سعرها وقت حولان الحول. مثلا طلع سعر مجمل ما عنده من الأسهم 5,000 دينار كل، إذا يخرج من 5,000 ربع العشر اللي هو 2.5%، هذا هو المضارب. ومثل ما قلنا سواء زادت أو نقصت يزكيها بقيمتها عند حولان الحول. الحالة الثانية التي بعدها اللي هي المستثمر طويل الأجل، هذا يزكي هذه يعني حقيقة يحتاج إلى أن إدارة الشركة يكون في تعاون منها، لأن الواجب عليه أن يزكي الأموال الزكوية فيها. لأن الآن إذا نظرنا يا أخواني إلى الشركات، الشركة هذه لها مكونات، مكونة من رأس مال وفي مال يسمونه احتياطي، وفي ديون لها على الناس، وفي ديون عليها يطلبونها الناس، وفي أجهزة، وفي عقارات، وفي يعني سلع. كل شركة لها مكونات خاصة بها، فبالتالي هذه المكونات منها ما تجب فيه الزكاة ومنها ما لا يجب فيه الزكاة. مثلا رؤوس المال تجب فيها الزكاة، الاحتياطي تجب فيه الزكاة، المال الاحتياطي، الدين اللي لك على الناس على التفصيل اللي ذكرناه، إن كان على غني باذل فتجب، إن كان على معسر ومماطل لا تجب فيه الزكاة، وهكذا. إذا جينا الأجهزة، يعني أحيانا بعض الشركات تملك عمارة فيها الموظفين، مثلا لو تجي بيت التمويل هو إحدى الشركات فيها أسهم، تروح عنده برج كبره أكثر من برج، في موظفين وفي أجهزة وفي طيب هذه الموظفين، الأجهزة والطاولات والكمبيوترات وغيرها، هذه تقدر بثمن وقدره ما هو بسيط، هذه لا تجب فيها الزكاة. ليش؟ لأنهم يستخدمونها، لم تعد العروض والتجارة. لكن يمكن العمارة بكبرها ما اتخذوها للتجارة، إذن هذه اتخذوها للعمل، إذن لا تجب فيها الزكاة. لكن عندهم عقارات، لأن عندهم أيضا جانب استثماري، عندهم عقارات وعندهم أراضي قاعدين يبيعون ويشترون، هذه تجب فيها الزكاة. إذن هذه تحتاج إلى واحد من داخل إدارة، محاسبين داخل الشركة يبلغوننا ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وما هي، وبالتالي كم نصيب كل سهم. وبالتالي إذا أنا عندي 1000 سهم وعرفت أن نصيبي في السهم هذا مثلا 100 فلس، أضرب 100 فلس بألف سهم، مثلا نصيبي 1000 سهم أضربها بألف سهم، إذا هذا قيمة ما تجب الزكاة عندي، وأخذ منها 2.5%. وهذا صراحة العميل أو المساهم صعب أنه يعرف، فلذلك لابد من تعاون الشركات. ولذلك بيت الزكاة الكويتي عندنا مشكورا حاول أنه إيش يتواصل مع الشركات ويعطونا كم، ويبين يخرج كل رمضان يخرج منشور فيه يعني كم، ويحسبونها أيضا لك الزكاة، كم السهم كم زكاته. يعني مثلا بيت التمويل السهم زكاته مثلا 1 فلس أو 0.5 فلس، معناته إذا أنا عندي 1000 فلس 1000 سهم عفوا، أضرب 0.5 فلس هذا بال1000 سهم، فيخرج لي إيش ما يجب علي إخراجه. فهذا الجانب صراحة غطاه بيت الزكاة، لكن للأسف توجد شركات غير متعاونة، وبالتالي لابد أن الإنسان يتواصل معهم حتى يعني يخرج ما في ذمته، حتى لو توصل الأمر أن يزيد في دفع الزكاة ولا ينقص، حتى يبرر ذمته أمام الله عز وجل. نأتي إلى موضوع أيضا المسألة 10 من المسائل المعاصرة، اللي هي فيه شيء يسمى للموظفين مكافأة نهاية الخدمة، وذلك أن يعني معلوم الوظائف اليوم اختلفت عن قبل، كان الواحد سابق يعمل بروحه ويعمل هذا حداد وهذا نجار وهذا يشتغل وهذا يبيع ويشتري بشكل، الآن لا، الآن في وظائف من الدولة، والدولة وضعت نظام التأمينات ووضعت أيضا شروط. من ضمن الأمور أنك أنت يا أيها الموظف في الدولة تقول إذا أنت عملت عندي الخدمة كاملة ثم تقاعدت، أنا لك حق من حقوقك أن يعطيك مكافأة نهاية الخدمة مبلغ وقدره، تختلف من يعني وزارة إلى وزارة ومن جهة إلى جهة ومن وظيفة لوظيفة تختلف، ويقال مثلا لك هذا المبلغ، مع ممكن بعضهم يعني يعطون 10,000 مثلا نهاية الخدمة. طيب السؤال الآن، هذا المبلغ إنسان تقاعد وعطوه مبلغ نهاية الخدمة مثلا نفترض أنه 10,000، هل تجب فيه الزكاة حالا أو يستقبل به حولا جديدا؟ الأمر يعود إلى تكييف هذا الأمر. ما كيفه أيضا حقيقة المعاصرين، العلماء المعاصرين اختلفوا في تكييف مكافأة نهاية الخدمة. فبعضهم قال هو يعتبر راتب لكنه راتب مؤجل، وبعض العلماء قالوا لا هو ليس راتب، هو حق لكن مبني على شرط. لذلك اللي مثلا استقال بعد 3 سنوات 4 سنوات ما يحفظ من هذا الشيء، فهو مبني على عدد السنوات وأنك تتقاعد عندهم حق معين. فقالوا هو حق مبني على شرط، إذا ما توفر الشرط لا تستحق هذا الحق. فبالتالي وهذا ما ذهب إليه حقيقة المجمع الفقهي والمجامع الفقهية، رأت هذا الرأي وهو الصواب وهو التكييف الصحيح لهذا المبلغ، وأن الإنسان إذا مثلا جاءني أنا تقاعدت وعطوني 10,000 دينار، أنا في هذه الحالة إذا هذا المبلغ استقبل به حولة جديدة، فإن أكمل حول سنة كاملة وهو عندي أزكيه، إن صرفته قبل أن يمر عليه سنة لا تجب فيه الزكاة. بعضهم ممكن يقول تعال حطه في عقار، حطه في أرض، اشترى فيه أشياء سيارات مثلا لا تجب فيه الزكاة. لكن إن يعني جعل في حسابه فإنه وبقي عليه مضى عليه سنة كاملة من بعد ما استلمه وقبضه، فهنا تجب فيه الزكاة. فهذا ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة. المسألة 11 والأخيرة وهو زكاة المال الحرام، أعاذنا الله وإياكم من المال الحرام. المال الحرام ينقسم إلى قسمين، مال محرم لذاته ومال محرم لكسبه. المحرم لذاته مثل الخمر، الخنزير، الدخان، هذا محرم لذاته، فهذا أصلا هو ليس مالا، لأن تعريف المال أن كل ما فيه يعني نفع للناس، فالخمر كتب أهل البدع مثلا، كتب السحر، هذا ليس مال. وبالتالي لو أن إنسانا عند هذه الأموال أو أموال باع هذه الأشياء وجنب، هذا مال حرام، فهذا أصلا هو ليس لا يملكه أصلا، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة. هو المفروض أن كل المال هذا يتلفه، يعني لو افترضنا أن الإنسان عنده معاذ الله 1,000 بطن خمر نسأل الله العافية، فالواجب عليه أن يتلفها وأن يريقها وهي ليست ماله، فلا تجب فيها الزكاة. الأمر الثاني أو النوع الثاني من أنواع المال الحرام، المال لكسبه، محرم لكسبه مثل إنسان الربا، مال الربو، صفقة ربوية مثلا أقرض إنسان يرحمه الله شخص أقرض إنسان 1,000 وأعطاه 1,500 مثلا، هذا المال الربوي 500 هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ أيضا نقول لا تجب فيه الزكاة، لأن هذا العقد محرم. مثلا إنسان حصل على مال بالرشوة، مال مسروق سرقه من الناس، نقول لا تجب فيه الزكاة أيضا، لا تجب فيه الزكاة لأن هذا العقد أصلا محرم وأنت لا تملكه أصلا، وليس هذا الأمر مستقر في ذمتك. فالصحيح أن المال الحرام بقسمين لا تجب فيه الزكاة، بل واجب أنه يتخلص من هذا المال وأن يخرجه من يعني إما إن كان يعني هو حقوق للآخرين فإنه يعيده إلى الآخرين يعطي الناس حقوقهم، وإن كان ليس للآخرين مثل مال الربا وغيره فإن الواجب أنه يصرفه في وجوه الخير بنية التخلص من المال الحرام وليس بنية التبرع، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها العلماء أنه لا تجب زكاة، أنت كيف تخرج زكاة من مال محرم؟ فالله طيب لا يقبل إلا طيب، فأنت كونك تزكي هذا المال المحرم هذا لا يسبق عليه الإباحة ولا يسبق عليه يعني يكون حلالا، لا هو محرم والله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في أهم المسائل المتعلقة بالنوازل الفقهية المتعلقة بالزكاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخ أحسن الله، زكاة الفطر.
نعم.
هل يستحب الجليل اللي في بطن أمه أطلع له؟
يستحب، لا يجب. يستحب ولا يجب. نعم. لأن جاء عثمان رضي الله عنه إنه فعله، فهو لا يجب، إنما يستحب. إن فعله فهو خير، وإن تركه لا يأثم.
في الشهور الأولى شيخنا.
نعم.
في الشهور الأولى.
حتى لو أيا كان شهور الأولى أو الأخيرة.
بداية الحمل.
إيه نعم، من يوم يعرف أنها حامل أو عرفت أنها حملت، فإنه يجوز أن يخرج معنا. نعم.
يجوز للمزكي أن يحول الماء لثياب أو لسلعة لمصلحة الفقير؟
نعم، هذه مسألة يعني تكلم عليها الفقهاء قديما.
أو يشتري به مواد بناء مثلاً، يعني لا.
نعم، هو هذه مسألة تعرف بمسألة القيمة، دفع القيمة بالزكاة. يعني مثلاً وجبت تجب الزكاة مالاً، فأنا أعطيه أشتري له مثلاً سلة غذائية وأقول تفضل، أو أشتري له مثلاً أشوف أنه محتاج إلى أثاث في البيت فأشتري له أثاث مثلاً. هل يجوز أني أدفع القيمة أم يجب أن أدفعها نقداً؟ الواجب هو أن أدفعها نقداً. هو حقيقة يوجد خلاف ولم يخالف في هذه المسألة إلا الحنفية في دفع القيمة، لكن الجمهور أنه لا يجوز دفع القيمة. لكن هناك رأي وسط اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه الأصل أن تدفع يعني المبلغ وليس القيمة، إلا إذا وجدت مصلحة أو حاجة. إذا وجدت مصلحة أو حاجة طبعا يقدرها أهل العلم ولا يفتح الأمر على مصراعيه. على سبيل المثال، إذا عرفت أنا مثلا أن هذا الرجل يعني إذا أخذ المال ممكن يصرفه في حرام، يمكن يشتري فيه دخان ويترك أولاده مثلا، يمكن ما يقدرون مثلا يشترون، ففي هذه الحالة أنا أشوف ماذا يريدون من الأشياء حوائجهم واشتريها لهم. أما إذا لم يعني الأصل هو أن تدفع مالا، هذا هو الأصل. وكل شيء ترى مال يختلف، يعني مثلا الذهب والفضة تدفع نقودا، الأوراق النقدية تدفع نقودا، عروض التجارة تدفع نقودا مثلا. لكن إذا جئتنا مثلا في بهيمة الأنعام تدفع كما قال الله عز وجل، يعني في كل يعني 40 شات تدفع شات، ما تعطي نقود. لكن متى تحولها إلى القيمة؟ تعطي نقود إذا وجدت مصلحة أو حاجة. كذلك مثلا الزروع والثمار، تعطي العشر من مثلا إنسان عنده تمر رطب فيخرج نصف العشر إذا كان فيها مؤونة من العشر يعني المحصول، أو العشر إذا كان يسقى من الأمطار أو كان عذريا، فيخرجها إيش؟ ثمار، يخرجها رطب، ما يخرجها نقود. مثل ما قلنا إلا وجدت مصلحة. مثلا لو كنت أنا أعرف أن هذول الناس ما عندهم قدر، يعني مثلا الإبل على سبيل المثال بيعطيه مثلا في بعض الأحيان يدفع مثلا ابن لأبوه، أو مثلا يدفع حقه. فإذا هذا الإنسان ما يعرف يربي الإبل ولا يعرف يبيع ولا يعني هو في الحاضرة ولا عنده خبرة، فلو شلون بيجيب له الحقة هاي وحطها عند بيته؟ يمكن يغلب، يجي واحد يشتريها منه بسعر رخيص ممكن. ففي هذه الحالة نقول يقدرها كم قيمتها أو يبيعها له ويعطيها إياه، أو يقدر قيمتها مثلا الحقة كم قيمتها، قيمتها مثلا 300 دينار 200 دينار، تفضل هذا أعطيها. فنقول إذا وجدت مصلحة وجدت حاجة نتحول إلى القيمة، أما إذا لم توجد مصلحة ولا حاجة فنبقى على الأصل وهو أن ندفع ما أمرنا الله عز وجل به في الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، ندفع نقدا. في بهيمة الأنعام ندفعها كما أمر، بهيمة الأنعام. في الثمار والحبوب ندفعها حبوبا وثمار كما أمر الله. نعم شيخ،
شيخنا أحسن الله إليكم. هو سؤال متعلق بثلاث جزئيات حضرتك ذكرتهم. الجزئية الأولى بالنسبة للمحلات، طيب هو إحنا عنده محل تجاري كبير، فالنهاردة لما المحاسب بيعمله مثلا ميزانية، السعر القيمة عنده بتبقى ظاهرة في الميزانية بالتكلفة، مفيش محاسب، يعني دي حاجة خاصة بالمحاسبة، مفيش حد يقيمه بسعر البيع خالص.
نعم،
المحاسبين لما بيقيموا المخزون بتاع الشركة أو بتاع المحل دوت بيقيموا بسعر التكلفة اللي هو اشترى بيها. فكده صاحب المال نفسه لما بيشوف ميزانية وبيطلع بناء عليها الزكاة، هل هو كده عليه اسم؟
نعم.
الموضوع كله متعلق إن الميزانية اللي ظهر قدامه هو مش عارف تفاصيلها.
لا لازم يقيمها، يعني يحسب الزكاة لها حسبة خاصة غير الميزانية المعروفة واللي يطالب بها مثلا من الدولة وغيرها. لا، أنا عندي ميزانية للحساب. يعني
هيقيم المخزون نفسه بسعر البيع على الرغم إن هو ممكن ما يبيعش بسعر
نعم. نعم، ولذلك أيضا العلماء قالوا بعضهم، يعني معروف أن السعر الفردي يختلف عن سعر الجملة، هيقيمه بسعر الفرد. نقول من كان يبيع جملة فيقيمه بسعر الجملة، ومن كان يبيعها فردي يقيمه بسعر الفردي. فهذا الأمر نعم يؤخذ عليه ويجب عليه أن يقوم بذلك.
وهل لو عليه تكاليف مستحقة مثلاً قبل الحول هيخصمها من السعر؟
كيف تكاليف مستحقة؟
يعني هو مثلاً قيم البضاعة مثلاً عنده 10,000 دينار.
زين.
وعليه رواتب مثلاً ما دفعهاش أو مستحقات للموردين ما دفعهاش بحوالي 3,000 دينار. كده هو مطلوب منه إن هو يخصم 3,000 من 10,000 ويخرج الزكاة عن السبعة؟
لا. يدفع.
على الرغم شفنا نقصد إن الموردين دول أنا واخد منهم المخزون اللي موجود عندي. يعني هذا مقصده إن هو دين عليه. يعني نعم. هو خلي المخزون دوت هو عنده 10,000 بس منهم 3,000 لسه ما دفعوش.
نعم، لا إحنا نشوف أخي الكريم إن هذه السلع مضى عليها سنة عنده، فلا بد إنه يدفع زكاتها. قضية إن عليه مصاريف أو عليه أمور أخرى، هذا أمر يختلف ما له علاقة بالزكاة. أنت إذا قبل حولان الحول إما أنك تدفع مصاريف قبل أن يحول الحول وبالتالي راح تخرج من حسبتك، أو أنك تنتظر تقول لي أنا ما أجلتها ما دفعتها، فحال الحول على المال فيجب أن تدفع.
شوف يعني هو يخرج على سنة من السلع.
نعم،
يعني بالنسبة للمحلات التجارية هيخرج على السلع اللي مضى عليها سنة.
لا لا، أنا أقصد هذه عروض التجارة، مو أقصد السلعة، أنا أقصد وقت حولان الحول يقيم ما عنده من الأموال. جميل، فهو قبل ذلك إذا عليه دين عليه مصاريف المفروض يكون سددها قبل حولان الحول، فإن لم يسدد فهي الآن هذه الأموال مضى عليها الحول فيجب عليه أن يزكيها.
طيب الجزئية هي بالنسبة للشركات بقى، الجزئية اللي حضرتك ذكرتها في الشركات وبالنسبة للأسهم، حضرتك قلت ان الاصول اللي عنده لو هو بيستخدمها في التجاره نفسها مش هنخرج عليها حاجه الا لو هو بيستخدمها كمضاربه. طيب هو السهم، يعني انا مثلا في اثنين شركاء دخلوا عملوا شركه
زين
ب 100,000 دينار مثلا، هم اشتروا بيهم اصول عشان يشغلوها للشركه كده، هم ما عليهمش، يعني اللي انا اقصده ان كده مش هيبقى فيه زكاه على راس المال.
لا، رأس المال عليه زكاة، لكن أنا أقصد اللي حولوها إلى مثل ما قلنا أجهزة كمبيوتر.
المئة كلهم يتحولوا الأجهزة، المئة كلهم يتحولوا.
وليست معدل البيع.
وليست معدل البيع.
إذا لا تجب فيها زكاة.
كذا يخرج على الربح بس.
بس. طيب، وأيضا إذا عنده رأس مال كذلك. إذا عنده رأس مال مضى عليه سنة. نعم شيخ، في أحد.
بالنسبة للزكاة أهل البلد أولى من اللي برا.
نعم.
أو بالنسبة للغارمين اللي يحملهم من الزكاة من الصدقات.
كيف؟
بالنسبة للغارمين.
نعم.
يحملهم من يأخذهم من الصدقات أو من.
نعم، بالنسبة للسؤال الأول لا شك أن أهل البلد هم أولى بالزكاة من غيرهم. هم أولى بالزكاة، بل إنها يعني بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز أن تخرجها في الخارج طالما أن في البلد يعني فقراء ومحتاجين فهم أولى. ثم بعد ذلك تنقلها إلى البلد الأقرب فالأقرب وهكذا. والعلماء أجازوا إخراج الزكاة في الخارج إذا كان هناك يعني مثلا الناس أحوج أو لك أقارب مثلا في بلد آخر في الأقربون أو لا بالمعروف، مثلا ألمت مثلا مصيبة في بعض البلدان الإسلامية وكان هناك فقر أحوج، فيعني بعض العلماء يعني أجازوا مع كونهم يقولون إن وجد فهم أولى. فنقول لا شك أن الأولى هم أهل البلد، إذا وجد المحتاج والفقير فهو أولى بالزكاة بأهل البلد من الآخرين. وأجاز العلماء أن تخرج إذا وجد من هو أحوج، أو إذا ما وجد الإنسان في بلد من هو يعني فقير فإنه ينتقل. وكذلك مثل إذا كان له أقارب خارج البلد فهم أولى بذلك. السؤال الثاني الغارمين، الغارمين يجوز أن يدفع لهم من الزكاة ويجوز أن يدفع لهم من الصدقات، فهم أحد المصارف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في آية التوبة أنها يعني للزكاة. وأما التطوع فهي يعني أوسع، يعني تجوز في أوسع من هذا.
حتى مع البلدية يا شيخ.
نعم.
الديات تؤخذ من الزكاة؟
الديات حقيقة يعني وقع فيها خلاف بين العلماء. بالنسبة لدية العمد ما أجازوها أهل العلم، لكن إذا كان دية خطأ وعجز عنها فيعني أجاز بعض أهل العلم أن يعان من الزكاة، أنه ممكن أن يعان من الزكاة لأنه يعتبر يعني غارم، يعني يعتبر يدخل في الغارمين. وبعض أهل العلم قال حتى هذه لا يجوز، لكن هناك من يعني رخص فيها من أهل العلم.
رجل راتبه يعني ما يكفي، عنده ديون كثيرة.
نعم.
هل عند هذا الرجل من الفقراء؟
نعم. إذا كان راتبه لا يكفيه، عنده راتب شهري مثلا وراتبه ما يكفيه في الشهر، هذا يعتبر من الفقراء. وإذا كان عليه دين فهذا يعتبر أيضا من الغارمين، عنده دين ولا يقدر يسدده، لأن هناك ناس عندهم دين وقاعد يسدد، عنده إمكانية للتسديد عن طريق القسط مثلا الشهري من راتبه، فهذا لا يعتبر يعني من الغارمين. فأما إذا كان عليه دين وحل هذا الدين، يعني يكون هذا الدين حال وغير قادر على تسديده، فيجوز أن يعطى من الزكاة. الأمر الثاني الذي ذكرته هو الشيء، وهو أنه إذا كان راتبه لا يكفي فهذا يعتبر من يعني الفقراء ويجوز دفع الزكاة لهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.